بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المصنف رحمنا الله وإياه في قوله تعالى: يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فهذا الذبح والاستحياء هو سوء العذاب. وقال في معنى: فاقتلوا أنفسكم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، أي يقتل بعضكم بعضا. وقال رحمه الله تعالى: وقد قال تعالى
في بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كما رأينا الشيخ الإسلام لم يستوعب تفسير جميع الآيات، وأن رأيت أن الاقتصار على قراءة تفسير الشيخ الإسلام لا شك أن فيه فائدة، ولكن يفوت أيضا فوائد لا يمكن تحصيلها إلا بالإشارة إلى المعاني المجملة للآيات التي لا يفسرها. من هذا الباب أقول في قول الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هذا هو النداء الثاني لبني إسرائيل، يبدأ بهذه الصيغة بعد الآية الأربعين: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وذكرت في الدرس الماضي أن آية أخرى أيضا ورد فيها هذا الخطاب بهذه الصيغة. هنا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ذكرت أن المفرد المضاف يعم، فنعمتي أي النعم، وأني فضلتكم على العالمين، والمراد بالعالمين هم عالم زمانهم، لأن هذه الأمة هي خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثم دعاهم الله عز وجل إلى التقوى: واتقوا يوما. ثم ذكر هذه الآية التي نحن التي ذكرها شيخ الإسلام هنا: وإذ نجيناكم من آل فرعون. هذه الآية فيها ذكر نعمة من النعم التي أنعمت على أنعم الله عز وجل بها على بني إسرائيل، وهي نعم كثيرة. هنا أول نعمة ذكرت هنا: وإذ نجيناكم من آل فرعون. يسومونكم سوء العذاب، يعني عذاب شديد. كلمة سوء أضيفت إلى العذاب، إذن العذاب الشديد. وفسر هذا سوء العذاب بأنه عبارة عن ذبح أبنائهم، يذبحون، والصيغة تدل على المبالغة، وصيغة مفعل صيغة تفعيل تدل على المبالغة. يذبحون أبناءكم ويستحيون، أي ذكر المفسرون معاني كثيرة ويستحيون، أشهرها من الحياة. يتركون النساء، يستبقونها لتكون في خدمتهم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، والبلاء يكون بالنعمة ويكون بالنقمة. والمراد هنا إذا أرجع إلى النجاة فهذا اختبار بالنعمة، وإذا أرجع إلى يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم فهو بلاء ب، والظاهر أنه يرجع إلى الأول. ثم نعمة أخرى النعمة الثانية وإذ فرقنا بكم البحر فصلنا فأنجيناكم نعمة أخرى وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون العدو لما يصيبه العذاب وأنت تنظر إليه هذه نعمة ثم نعمة أخرى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل هذا تمهيد للنعمة الرابعة وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل بالنسبة لهذه المواعدة ورد تفصيلها في سورة الأعراف هنا إجمال وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم هذا العفو النعمة الرابعة هذا العفو هو العفو عن الذنب من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم النعمة الخامسة وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان الفرقان وصف لهذا الكتاب على قول أن فيه أقوال والكتاب المراد به هو التوراة والفرقان ورد وصفا للقرآن أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الفرقان معناه يفرق بين الحق والباطل وإذ قال موسى لقومه يعني إنزال الكتاب عليهم هذه نعمة نعمة عظيمة والمراد بهذا الكتاب هو التوراة وقال ذكر كثير من المفسرين أنهم كانوا يتعبدون بصحف موسى قبل إنزال هذا الكتاب ثم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم هذه هي النعمة السادسة وهذا إذن تمهيد لذكر النعمة باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم هذه أيضا نعمة هذه كلها نعمة بالنسبة لهذه الآية فسرها شيخ الإسلام يقول وإذ قال موسى لقومه هذه الآية لقومه القوم كما ذكر المفسرون اسم جمع لكلمة امرؤ أو المرء لا واحد له من لفظه إنكم ظلمتم أنفسكم ما هو الظلم؟ الظلم سيفسره شيخ الإسلام باتخاذكم العجلة أي إلها فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم القتل هنا إما هو التوبة التوبة لن تحصل إلا بالقتل وإما هي هو متمم للتوبة مثل القصاص والرجم عند في الإسلام ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم طيب قال رحمه الله
قال رحمه الله تعالى وكذلك قوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم أن يقتلوا بعضكم بعضا ومنه قوله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم أي لا يخرج بعضكم
فاقتلوا أنفسكم ذكر المفسرون أقوالا كثيرة منها هذا الذي ذكره الشيخ الإسلام هنا يقتل بعضكم بعضا نعم
قال رحمه الله تعالى أي لا يخرج بعضكم بعضا فالمراد بالأنفس الإخوان إما في النسب وإما في الدين وفي معنى الظلم في القرآن قال ومن هذا الباب ظلم النفس فإنه إذا أطلق تناوب جميع الذنوب تناول جميع الذنوب
سكرت ال...
أي سكرت
طيب
فإنه إذا أطلق تناول جميع الذنوب فإنها ظلم العبد نفسه وقال تعالى ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من
ظلم النفس هذا ورد كثيرا في القرآن لذلك يفصل الشيخ الإسلام أن الظلم المراد به إذا أطلق يتناول جميع الذنوب نعم
وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. وقال في قتل النفس: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقالت بلقيس: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم قد يقرن ببعض الذنوب كقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.
فائدة هذا التفصيل أن تعرف أن قول الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا، الظلم كما ذكر إذا أطلق يتناول جميع الذنوب، ولكن إذا قرن بذنب معين فيقيد. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: ألا ترى أن أصحاب موسى سألوا.
هو الشيخ شكر الله سعيه الشيخ إياد منهجه كما رأينا يحط العلامة هذه، العلامة هذه لبداية الآية التي ينقل فيها كلام شيخ الإسلام. هنا يبدو فاته هذا الشيء، لأن ما بعده يتعلق بالآية التي بعدها، الآية الآيتان 55 و56، أما هذه الآية هي 54. نعم.
وقال رحمه الله تعالى:
إذن نحن الآن نقرأ كلام شيخ الإسلام الذي يتعلق يقول الله عز وجل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ألا ترى أن أصحاب موسى سألوا موسى رؤية الله في الدنيا إلحافا فقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ولم يقولوا حتى نرى الله في الآخرة ولكن في الدنيا، فأخذتهم الصاعقة لظلمهم وسؤالهم ما حضروا على
هذا. يستدل به المعتزلة على عدم إمكان رؤية الله عز وجل في الآخرة. يبين شيخ الإسلام أن سؤالهم سؤال تعند وسؤال لما لا يمكن أن يحصل، وهو رؤية الله عز وجل في الدنيا. نعم. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هذا القول منهم قال بعض المفسرين أنه كان بعدما ذهب موسى عليه السلام بالسبعين، ذهب بهم حتى يتعلم طريقة التوبة وحصلت الرجفة هناك، ثم بين الله عز وجل كيف يتوبون وأن التوبة لا بد فيها من قتل أنفسهم، طالبوا بهذه المطالبة كما أخبرهم موسى، طالبوا بهذه المطالبة. وبعضهم قال كان هذه المطالبة كانت هذه المطالبة بعد الملاقاة الأولى. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: ولكن في الدنيا فأخذتهم الصاعقة لظلمهم وسؤالهم ما حضروا على أهل الدنيا، ولو قد سألوه رؤيته في الآخرة كما سأل أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم لم تصبهم تلك الصاعقة، ولم يقل لهم إلا ما قال محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه إذ سألوه: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: نعم، لا تضارون في رؤيته.
لاحظ بين هذا السؤال وذاك، أصحاب موسى كما تربوه صلى الله عليه وسلم، يعني بعض المفسرين قسموا حياة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل كله إلى مرحلتين. المرحلة الأولى تنتهي مع النجاة من البداية إلى ذلك الوقت، وهي كما يقولون مرحلة المقاومة. والمرحلة الثانية تربيتهم من ذلك الوقت، يقولون كانت معاناته في هذه المرحلة أكثر. هذا سؤال. وقارنوه بسؤال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ وهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جارا. حتى السؤال فيه من سوء الأدب ما فيه. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: فلم يعبهم الله تعالى ولا رسوله بسؤالهم عن ذلك، بل حسنه لهم وبشرهم بشرى جميلة.
نعم.
وقال عن إحياء الموتى في البقرة وفي القرآن: فتارة يخرج،
لأن هنا ثم بعثناكم من بعد موتكم وإذ قلتم يا موسى، هذه تقدمة لنعمة أخرى التي ذكرها الله عز وجل في قوله ثم بعثناكم، هذه نعمة إما سابعة وإما سادسة. إذا جعلنا وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، هذه نعمة، وأغرقنا آل فرعون، هذه نعمة. إذا جعلنا هنا نعمتين فهذه النعمة السابعة. هذه النعمة السابعة قدم لها ومهد لها بهذه: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم بعد موت. هذه نعمة، أماتهم ثم بعثهم. يبين شيخ الإسلام هنا نظائر هذا الذي ذكره الله عز وجل هنا. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: فتارة يخبر بوقوع إحياء الموتى كما أخبر بذلك في سورة البقرة في عدة مواضع.
طبعا النقول التي نجدها هنا وخاصة في الفقرة هذه كلها من الصفدية، والصفدية كتاب خصصه شيخ الإسلام لمناقشة الفلاسفة، ولذلك هنا لما تعرف خلفية الموضوع تدرك لماذا يذكر هذه الأمور هنا. هذا كله من الصفدية والمناقشة هنا لمن؟ للفلاسفة الذين ينكرون هذه الأمور. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: فتارة يخبر بوقوع إحياء الموتى كما أخبر بذلك في سورة البقرة في عدة مواضع في قوله: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى،
في سورة البقرة أربعة مواضع. نعم.
وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وقوله: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.
هذا نموذج آخر. نعم.
وقوله: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم.
نعم.
وقوله: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام.
وقوله: نماذج للإحياء بعد الموت في الدنيا. نعم.
وقوله: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير الآية.
هذه 5 نماذج من الآيات. نعم.
وذكر إحياء المسيح الموتى
هذا السادس. نعم.
وذكر قصة أصحاب الكهف ونومهم
هذا السابع. نعم.
وذكر قصة أصحاب الكهف ونومهم 309 سنة والنوم أخو الموت، فهذه 7 مواضع.
نعم.
وقال رحمه الله تعالى: وكذلك أيضا من الخوارق الخارجة عن قوى النفوس إحياء الموتى من الآدميين والبهائم.
الخوارق من الخرق، والخوارق تنقسم إلى قسمين: خوارق خارج عن قوى النفوس، هذه لا تكون إلا للأنبياء، وخوارق خارج عن قوى النفوس في زمان معين أو في مكان معين. مثل لو حصل ما يحصل الآن من الطيران، لو حصل مثلا في القرن السادس كان هذا خارق من الإرادة، ولكن في ذلك الوقت. أما الآن أمر عادي. فالخوارق إما أن تكون خارقة لقوى المخلوقات كلها، وهذه تكون للملائكة، وإما أن تكون خارقة لعادة قوم في مكان معين أو في زمن معين، وهذه تكون للأولياء، وهذه الكرامات. من الفروق بين الكرامات والمعجزات أن المعجزات للأنبياء والرسل والكرامات للأولياء، ومن الفروق أن الكرامات هي هذه الخوارق، والمعجزات هي التي أشار إليها، هي خارج عن قوى النفوس كلها. وإحياء الموتى من الآدميين والبهائم هذا من هذا القبيل. لاحظوا الآن التطور المذهل الذي تعيشه الآن العلوم، لم يقتربوا ولن يقتربوا من هذا، أنهم يحيون الميت. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك أيضا من الخوارق الخارجة عن قوى النفوس إحياء الموتى من الآدميين والبهائم.
الخارجة عن قوى النفوس، الفلاسفة يرجعون إلى النفوس وقواها، كل ما يكون إما نفوس الآدميين أو النفوس عندهم نفوس مفارقة. أيضا الأفلاك لها نفوس عندهم، فهي التي تتصرف. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: إحياء الموت من الآدميين والبهائم، وقد ذكر الله ذلك.
يعني كثير من الأمور لما تنسب إلى بعض المشهورين الناس يستسهلونها ويهضمونها، وإلا يعني كيف أثبت أرسطو أن هناك نفوس مفارقة وهي تؤثر، وكيف أثبت أرسطو أن الأفلاك العلوية لها نفوس مؤثرة وأنها تؤثر في العالم العلوي؟ كيف جرب هذه الأمور؟ ولكن بما أنه أرسطو الناس يأخذونها. كثير من المتكلمين يقولون بهذا، ومنهم الرازي يتأثر بهم في تأثير الكواكب في العالم السفلي، والسحر بطوله وعرضه مبني على هذه الخرافة. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر الله ذلك في غير موضع من كتابه، فذكره في 5 مواضع في سورة البقرة، وقال تعالى:
نعم. ذكرت 4، هي 5. نعم.
وقال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقال تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.
قصة بقرة بني إسرائيل، تلك البقرة كان المطلوب أن يذبحوها، والمطلوب من بعد الذبح يضربوه أي الميت ببعض هذه البقرة التي صارت لها قصة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وقال تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك لنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وقد ذكر الله سبحانه إحياء المسيح للموتى بإذن الله، وذكر سبحانه قصة أصحاب الكهف ومكثهم 300 سنة شمسية وهي 309 سنين قمرية نياما لا يأكلون ولا يشربون. وقال تعالى: وكذلك أثرنا عليهم.
وهذا لا يمكن حسب معرفة البشر لقوى النفوس، لا يمكن أن يكونوا أن يبقوا هذه المدة نياما لا يأكلون ولا يشربون ثم لا يتغيرون.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وهذه الأمور التي قصها الله تعالى من إحياء الآدميين من بعد موته مرة بعد مرة، ومن إحياء الحمار، ومن إبقاء الطعام والشراب 100 عام لم يتغير، ومن إبقاء النيام 309 سنين، ومن تمزيق الطيور الأربعة وجعلهن 4 أجزاء على الجبال، ثم يتيانهن سعيا لما دعاهن لما دعاهن إبراهيم الخليل عليه السلام. فيها أنواع من الاعتبار، منها تثبيت المعجزات للأنبياء وأنها خارجة عن قوى النفس، فإن الفلاسفة وسائر العقلاء متفقون على أن قوى النفوس لا تفعل مثل هذا، بل ولا شيء من القوى المعروفة في العالم العلوي والسفلي. الثاني أن في ذلك إثبات أن الله فاعل مختار يفعل.
ولا شيء من القوى المعروفة عندهم، طبعا ليس عندنا، يعني ما يقولون عن الأفلاك وكذا هذه خرافات.
قال رحمه الله تعالى: والثاني أن في ذلك إثبات أن الله فاعل مختار يفعل بمشيئته وقدرته، يحدث ما يشاء بحسب مشيئته.
إذن فيها أنواع من الاعتبار. الأول تثبيت المعجزات الأنبياء وأنها فعلا خارج عن قوى النفس، ومنها إحياء الموت، وهذا لا يمكن أن يكون في مكنة قوى النفوس أو لأي قوة بشرية. الاعتبار الثاني
الثاني أن في ذلك إثبات أن الله فاعل مختار يفعل بمشيئته وقدرته، يحدث ما يشاء بحسب مشيئته وحكمته. ليس موجبا بالذات، فإن الموجب بالذات مستلزم لآثاره. فإن الموجب بالذات مستلزم لآثاره، فيمتنع أن تتغير أفعاله عن القانون الطبيعي.
نعم، الموجب بالذات هناك شيء عند الفلاسفة يسمونه العلة الأولى والمبدأ الأول، وهو إلههم وهو خالقهم. الفلاسفة ليس عندهم شيء اسمه خالق وأنه خلق، ولذلك الذي ينسب إليهم أنهم يثبتون وجود الله عز وجل هذا ما يدري عن ماذا الله، عندهم شيء يسمونه المبدأ الأول والعلة الأولى. المبدأ الأول والعلة الأولى مثالها مثل أشعة الشمس. الشمس تضرب بأشعتها، وهل بإمكانها أن توقف أشعتها للحظة؟ لا يمكنها. وهل بإمكانها أن تخصص بقعة بقدر من الأشعة وبقعة بقدر من الأشعة؟ لا يمكن. أو تصرف أشعتها عن جزء منها، لأن ما يحصل منها رغم عنها مما يدل على أنها مدبر. الفلاسفة يرون أن العلاقة بين ما يسمونه العلة الأولى والمبدأ الأول وبين المخلوقات علاقة العلية وعلاقة الإيجاب بالذات، وكثير منهم يصرح أن المبدأ الأول لا يدري أصلاً عن المخلوقات. ولذلك يقول شيخ الإسلام هنا مما نستفيد من هذه الأمور أن الله عز وجل ليس موجبا بالذات، هذا معناه أن تأثيره وفعله بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. فإن الموجب بالذات مستلزم لآثاره، لا يمكنه أن يتصرف في آثاره. أصلا آثاره هو وآثاره يتصرف فيهما آخر. فيمتنع أن تتغير أفعاله عن القانون الطبري، القانون السنة الكونية الذي يخرج هذه الأمور عن السنة الكونية هو الله عز وجل، لأنه هو الذي خلقها، خلق العالم، هو الذي خلق العالم وخلق العالم بشكل يعني أسباب تؤثر في المسببات، ربط هذه بهذه بإحكام. وإذا أراد الله عز وجل سلب الأثر وسلب السبب الأثر في المسبب وأخرج شيئا عن قانونه الطبعي ليكون هناك ما نسميه معجزة أو كرامة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.